العنوان لو افترضنا أن التعارض مستقر بين هذه الأقوال التسعة والثلاثة عشر والعشرة، ونفترض أن هذا الوجه الذي ذكرناه نحن للعلاج أو غيره لم ينفع في الجمع بين الروايات، الجمع العرفي بالتأكيد مقدم ويحل التعارض، لكن لو فرضنا لم نفلح، فما هو مقتضى العمومات الفوقانية والأصول العملية؟ هذا إذن مما بقي من درس أنا. وأيضا رواية قرأناها لصحيحة عبد الله بن ميمون القداح، ويبدو أن تقريبها لم يكن واضحا للأمس، ربما نحتاج إلى إيضاح، لأننا قلنا أن المشهور حينما يلتزم بأن التسع هو حد مطلق للبلوغ كما هو فتواه، ذكرنا جملة من الأمور سميناها مؤشرات أمس، أحدها أن نقض عليه بروايات أخرى، منها صحيحة عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال: قرأنا نصا لرواية، وتوجد أيضا رواية صحيحة أخرى لعبد الله بن ميمون في نفس الباب، وهذه هي الأوضح النقل على المشهور. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبي والصبي والصبي والصبية 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 يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين. فلو كان كما يقول المشهور أن التسع سن البلوغ، ولا بد أن التفريق في المضاجع يكون قبل البلوغ، يعني فكيف إذن ينسجم قول المشهور مع هذه الرواية؟ الرواية قرأناها أمس هي يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، أيضا لعبد الله بن ميمون القداح، بتقريب أن النساء المراد هنا الإناث، فنتمسك بإطلاقها وعموم الإناث، لكن هم ما يعبرون بالإناث في لغة يومئذ، فالنساء هنا مو المراد بها النساء البالغات حتى يقال أن الرواية أجنبية عن المقام. قرأناها أمس، أمس قرأنا هذه الصحيحة باعتبار مطلب مو مطلبنا، وإنما هو مجرد يعني استطرادي، فقرأنا أمس صحيحة عبد الله الأخرى: يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، بالتقريب أنه أولا عليكم السلام أن الوجوب انحلالي، يعني ينحل الوجوب هذا الصبيان والنساء، ينحل إلى الصبيان والصبيان والصبيان والصبيات والصبيات والصبيات، هذا الوجوب انحلالي، هذا التقريب الأول نحتاج إلى نص اللي قرأناه. والثاني أن المراد بالنساء هنا يعني الإناث، لكن ما يعني يعبر عنا بالإناث، ما مستساغ يعني ما متداول يومئذ، هذا تقريبا. لكن نصل الآن أضفنا بعد أوضحت النقض على المشهور، لأن بدل ما نتمسك بالوجوب الانحلالي، لاحظ هو النص أصلا يحل الوجوب ويقول: الصبي والصبي والصبي والصبية 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 يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين. لكن وكان واحد من جملة من المؤشرات، هذا إذن الإيضاح الأول، والإيضاح الثاني هو مقتضى العمومات الفوقانية والأصول العملية، فيما لو افترضنا أن طريقة الجمع التي عرضناها لم تكن وافية للمطلوب، فحينئذ نتمسك بالعمومات الفوقانية، والعمومات الفوقانية هنا في المسألة ستكون متنوعة بحسب موردها. مثلا إذا شككنا يعني وعندنا مورد شكنا، وهو أنه إذا بلغت الأنثى تسع سنين نفترض، وشككنا هل يجب عليها أم لا يجب عليها الصلاة أو الصوم باعتبار يوجد قول آخر وثلاث عشرة سنة، والدليلان متعارضان، فهنا نتمسك بعمومات أقيموا الصلاة وكتب عليكم الصيام، لأن هذه شامل للجميع، خرج منها غير البالغ لحديث الرفع، فالفرد المشكوك يبقى تحت العام ويكون مشمولا بهذا الوجوب، وجوب أقيم الصلاة خطاب عام للجميع، خرج منه غير البالغ، فالفرد المشكوك يبقى تحت العام إذا وجد فرد مشكوك دخوله تحت العام. إن قلت أن غير البالغ ومنه المشكوك يقبح خطابه، فشلون أنا هذا طبعا المفروض شيء قال يتناول هناك أصلا في الشرائط العامة للتكليف ليس في المسألة، فإن قلت أن غير البالغ من المشكوك يقبح خطابه، فكيف أدخلت تحت عمومات أقيم الصلاة وكتب عليكم الصيام؟ فهذا جوابه بأنه لا، ليس قبيحا مخاطبة غير البالغ المميز، ممكن مخاطبته والتشريعات خاطبت المميز، والمميز هو مرحلة قبل البلوغ قبل المراهقة، فليس قبيحا أن هذا تلقوا بشرعة العامة للتكليف حينما يستدلون لماذا العقل شرط التكليف، القدرة شرط التكليف، البلوغ شرط التكليف، يقولون لقبح خطاب غير البالغ، لا مو قبيح خطاب غير البالغ، والشريعة خاطبت غير البالغ بخطابات عديدة ما دام مميزا ومرحلة الصبي المميز قبل البلوغ. فإذا شمول العمومات أقيموا الصلاة وكتب عليكم الصيام ليس فيه بأس أن تشمل الفرد المشكوك، واضح الآن؟ إذا الفرد المشكوك وهو في هالمرحلة بين، هنفترض الأنثى بين 9 إلى 13، يجب عليها الصلاة متعارف الدليل، اللي يقول 9 سن البلوغ هو يجب عليها الصلاة بالتسعة، واللي يقول 13 معنى لا يجب عليها بين 9 و13، دليلان متعارضان، فهل يجب عليها الصلاة أو لا؟ تعرضت الأدلة 9 و13 تساقطت، فتمسك بالعمومات الفوقانية تقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، خرج منها ما دون 9 قطعا بالاتفاق، خرج ما دون 9، والفرد المشكوك يبقى تحت العام باعتبار مشكوك دخوله بالبالغ. هذا أيضا في التكاليف، قلنا العمومات الفوقانية مختلفة بحسب الموارد، زي رفع الحجر عنه هذا المشكوك، تسليم أمواله إليه، هاي الفرد المشكوك بين 9 و13 نرفع الحجر عنه ونسلم أمواله إليه، لا، لماذا؟ لأن العمومات الفوقانية هنا تقول أنه ارفع الحجر عن البالغ، وهذا الفرد مشكوك البلوغ، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المطلقية، ولا ما نستطيع أن نسلم أموال إليه إلا إذا أحرزنا بلوغه، والمفروض بحسب الفرض أنه مشكوك البلوغ فلا نستطيع تسليم أمواله إليه. الزوجة يجوز الدخول بها إذا كانت بين 9 و13؟ لا يجوز، لأن لا يجوز الدخول بالزوجة إلا إذا كانت بالغة، والفرض الآن أنها مشكوكة البلوغ بين 9 و13، فلا يجوز الدخول بالزوجة إذن. وهكذا تشوف كل مورد بحسبه تجري العمومات الفوقانية، التكاليف وجوب الصلاة والصوم تجري تمسكا بالعمومات، بينما رفع الحجر عنه استمرار ولاية ولي الأمر عليه، لأن الولاية تبقى إلى أن يحرز البلوغ. هذا على مستوى العمومات الفوقانية. أما على مستوى الأصول العملية فأيضا تجري الأصول، مثلا أصالة البراءة من التكليف، نشك البنت حينما أكلت 9 يجب عليها الصوم والصلاة أو لا يجب؟ الأصل براءة من التكليف، هذه بلغت أما بلغت نستصحب عدم البلوغ. هاي البنت لما أكلت 9 تبقى ولاية ولي الأمر عليها، لو لا تبقى نستصحب ولاية ولي الأمر، وهكذا. إذن وكلها الأصول العملية كما ترى تنتج نفي التكليف من 9 إلى 13 بحسب يعني الأنثى التي طبقنا الأسئلة عليها. فإذا هذه فكرة عن مقتضى العمومات الفوقانية والأصول العملية الجارية في المقام، وملخصها أن العمومات الفوقانية منوعة تجري كل مورد بحسبه وتجري بحسب القواعد في كل مورد، وطبقناها أيضا بحسب الأمثلة. هذا إذن كان مفروض قبل الدخول بالفروع وقبل الوصول إلى نتيجة البحث في المسألة أن نطرح، لكن يبدو لم نلتفت إليه في الأمس. إذن دخلنا إذن في الفروع أمس وتناولنا الفرع الأول، وانتهينا إلى نتيجة أن هل المعتبر الدخول في هذه السنة التي حددناها كسن للبلوغ أم يشترط إكماله؟ قلنا لا، الصحيح اشتراط إكماله. الفرع الثاني، ما هي السنين المعتبرة هنا؟ هل يشترط فيها السنين القمرية أم لا؟ أي سنين تقول تكمل 9 سنين؟ كل من بحسبه، واحد يحسب ميلادي، واحد يحسب هجري، أو الذكور تقول 15 سنة، كيف يحسب أي سنة؟ كما في الخمس تعلمون المسألة تقول رأس السنة الخمسية تقدر تحسبها بالميلادي بالهجري في أي سنة أنت تحسبها. هذه هم مثلها يعني التسع سنين وخمس عشرة سنة؟ لا. فلا. قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، قال والمعتبر من السنين القمرية دون الشمسية. لماذا؟ لأن ذلك هو المعهود في شرعنا حينما يأتي ذكر الشهر والسنة في شرعنا وفي عرفنا كعرب. أيضا العرب هكذا، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق. هذا صاحب الجواهر أضاف على كلام المسالك. أيضا استدل قال بأنه المعروف عند العرب، وقد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا، القمر قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا المعهود شرعا والمعهود عرفا كعرب أيضا، والآيات الشريفة تشير إلى أن السنين المعتبرة هنا في الكلام هي السنين القمرية. فحينما نقول البنت تكمل 9 سنوات قمرية، بمعنى إذا يريد يحسب بالميلادي لازم لما يعادلها من الميلادي بالفرق المعلوم بين الهجري والميلادي. هذا إذن الفرع الثاني أيضا انتهينا منه، وهو أن السنين المعتبرة هي القمرية. الفرع الثالث تقدم في بعض النقاشات وقلنا هذا نكرس له فرعا خاصا، بعضهم بعض السلف الصالح قدس أرواحهم وربما بعض المعاصرين أيضا اختاروا وجها للجمع بين الروايات. هاي الرواية التي واحدة تذكر البلوغ بالتسع، واحدة بال13، واحدة بال10، قلنا عالجوها بوجوه. أحد وجوه الجمع قالوا هذه الأعمار المختلفة والتقديرات المختلفة للسن إنما هي بلحاظ التكاليف، يعني التسعة هذا عمر البلوغ للعبادات، ال10 هاي عمر إقامة الحدود، ال13 هذا عمر رفع الحجر عنها وتسليم الأموال إليها. فهذا الوجه كان لهم للجمع بين الروايات بتوزيع هذه الأعمار حسب التكاليف وحسب الأحكام. ممن قال ذلك ولعله هو أول من سبق إلى هذا الكلام الفيض الكاشان قدس سره في كتاب مفاتيح الشرائع، قال والتوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف، أي بالنسبة إلى أنواع التكاليف، كما يظهر مما روي في باب الصيام أنه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها 13 سنة إلا إذا حاضت قبل ذلك. قرأنا الرواية موجودة عن الصدر. وما روي في باب الحدود أن الأنثى تؤخذ بها وهي تؤخذ لها سامة إذا أكملت 9 سنين إلى غير ذلك مما ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنها تصح من بالتشهد. فإذا هذا هو حسب الفقه الكاشاني، هذا هو طريق الجمع بين الأخبار، أن 13 هو سن التكليف مصطوم، 10 هو سن نفوذ الوصية والعتق، 9 هو سن إجراء الحدود التامة، فلا تعارض بين الروايات بحسب هذا المقترح. وأيضا يبدو أن بعض المعاصرين قال مثل هذا الكلام، قال إن البلوغ بمراتبه المختلفة موضوع لأحكام كذلك، أي موضوع لأحكام أيضا مرتبة بمراتب مختلفة. قال أولا ففي مجال العقائد يكفي إجراء الشهادتين على اللسان عن وعي ودرك وإن لم يبلغ 15 سنة من الذكور والتسع في الأنثى، فلو أسلم ولد الكافر وأذعن بهما شئذعان سائر الأفراد فهو محكوم بالإسلام ويخرج عن كونه تابعا لوالديه. ولذا ما تحتاج حتى 9 و15 مجال العقد. 2 قال وفي مورد العقود كالبيع والإجارة والرهن والإيصاء والعتق والطلاق يكفي البلوغ إلى 10 سنين بشرط الرشد الفكري والعقلاني. 3 وبالنسبة إلى الحدود والتعزيرات يكفي بلوغ الأنثى مبلغ النساء ومن علائمه التزويج. 4 وفي مجال العبادات يكفي أحد الأمرين الطمس أو البلوغ إلى 13 سنة خصوصا في الصوم لأحدهم يبدو. لكن وجدته في بعض الرسائل المؤلفة في ذلك. وصاحب الحدائق أيضا ممن مال نقلنا كلامه في مناسبة سابقة، لذلك قلنا نؤجله إلى فرع نجعله خاص به. وأيضا صاحب الحدائق اختار بدرجة من درجات هذا الوجه من الجمع بين الروايات، أن هذه الروايات الواحدة فيها اختلاف ترتيب الأحكام على الإنسان. وهذه الأقوال كلها القائلة بمثل هذا الوجه للجمع أكيد نرد عليها بعدة وجوه. الوجه الأول، الروايات الكثيرة المتواترة التي دلت على أن البلوغ هو شرط التكليف وشرط جريان الأحكام وشرط جريان الحدود، واللي أسسنا بها بالبداية وقلنا أن هذه المقدمة علينا أن نؤسسها لأنها القاعدة في كل النقاشات المقبلة. فإذا الرد على هذه الوجوه من الجمع التي تفكك بين الأحكام وتوزعها، أولا وجود هذا الحشد الكبير من الروايات التي دلت على أن البلوغ هو شرط التكليف للعبادات وجريان الأحكام ونفوذ المعاملات على حد سواء، وهذه أسسناها في البداية. نعم قد تختلف الروايات في تحديد صغر البلوغ ممكن، لكن يبقى المناط واحد لجريان كل الأحكام والتكاليف وهو البلوغ. ثانيا تصريح عدد من الروايات لترتب كل التكاليف والأحكام عند السن المقرر، قرأنا في أيضا في أول درس تصحيحة عبد الله بن سنان وخبر المروزي التي تصرح بأن كل التكاليف والأحكام تترتب في سن واحد هو سن البلوغ، لا يوجد تفكيك بينهم. ثالثا الرد الثالث أيضا أنهم إنما لجأوا إلى هذا الوجه إلى هذا التفصيل لأنهم عجزوا عن الجمع بين الروايات وعجزوا عن حل التعارض، فاضطروا إلى أن يقولوا زين تعايشون تنحل التعارض بين الأرقام، افترضوا هذا الوجه من الجمع. أما نحن لم نعجز عن الجمع بين الروايات وذكرنا وجه الجمع بين الروايات، فلسنا مضطرين لأن نقترح هذا المقترح ونقدم هذا الأطروح. رابعا الرد الرابع عليهم أنه يلزم من قولهم أمر غير مقبول، وهو كون الصبي بالغا في باب العبادات غير بالغ في باب المعاملات، وبالغ في باب المعاملات غير بالغ في باب الحدود، وبالغ في باب الحدود غير بالغ في باب يعني يلزم في الصورة من الأحكام. أكيد لا يساعد عليه هذا في الشارع ولا كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم. هذا إذن الفرع الثالث إذن الذي عقدناه للرد على هذا الوجه من الجمع الذي قال به المحدث التاشاني وقال به المحدث البحراني في الحدائق وربما قال به بعض المعاصرين. إذن هذا شيء غير صحيح، التفكيك في الأحكام والتكاليف بين الأعمار المختلفة. الفرع الرابع نقول فيه أنه قد يرى الولي الفقيه انطلاقا من مصلحة معينة في فرض السن معين لحكم معين، كأن السبب يصدر أمر الفقيه أمرا بأنه لا يجوز المشاركة بالانتخابات إلا لمن بلغ 18 سنة، أو لا تمنح قيادة رخصة قيادة السيارات إلا لمن بلغ 17 سنة مثلا، أو أن معاملة تحويل ملكية الدور باعتبار أمر خطير ومبالغ ضخمة لا يجوز إلا لمن بلغ 18 سنة. هذه يمكن لمصلحة معينة لولي الفقيه قد يأمر بها، وهذا شيء غير قضية أمر البلوغ فلا يعتبر هذا. يعني أردفع بها الكلام نقضا، قد يقال أنه جنخل فقيه مرات يأمر بسن معين لأمور معينة هذه ما لها علاقة بالبلوغ، وعندما توجد مصالح توجب أن نشترط أمرا معينا لبعض الحالات، هذه أجنبية عن البلوغ وليست هذه تعني تفكيكا في ترتيب الأحكام، باعتبار الأمر بالفرع الثالث قلنا أن التفكيك في ترتيب الأحكام هذا شيء لم يكن صحيحا في الشرع المقدس، فكان لك تتأذن هل هذا من التفكيك في الأحكام؟ المفروض خلص كلهم بلغ 15 سنة. لا، قد يرى الفقيه مصلحة معينة في جعل سن معين لبعض الأحكام، وهذا كما ترى من مستجدات يعني حياة المعاصرة، فلا ينقض على الفقه أنه هذا ما لا تجعل سن المشاركة بالانتخابات 18 سنة، ليس البلوغ 15 سنة، ما له علاقة بالبلوغ هذا، وإنما شيء لمصلحة معينة أو افترض معاملة ما استحول ملكية الدار، هذا أمر خطير هذا يعني وكبير، فهذا إذا مو مثل 18 سنة من الصعب أن نتيح هذه الفرصة للصغير، فلن يقبل للفقيه يرى مصلحة ويجعل حدود معينة لبعض الأمور ويفرض فيها أعمارا، هذه ليست من التفكيك في الأحكام التي رددناها الآن بالفرع الثالث، وإنما لتقتضي مصلحة معينة. وتوجد روايات طبعا في الشرع المقدس أيضا أعطت مثل هذه الحرية، مثلا قبول وصية الصبي إذا كان عمره 10 سنين رغم سنه بعد دون البلوغ لكن لمصلحة معينة، كصحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء، وهو في 10 سنين ما افترض بلوغه لا يسميه صبي ومع ذلك جازت وصيته. موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. وأيضا صحيح الدرار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز، فإذن الوصية والصدقة وأمثال تقبل من الصبي وإن لم يكن بالغا في 10 سنين، كذلك قبول شهادتي قبول شهادة الصبي، ورد في ذلك صحيح الجميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. هنا طبعا لا أريد أن أطبق هذه الحالة على قتل الفقير لأن المعصوم هو الشرع ويشرع، لكن أقول أنه يوجد مثل هذا الهامش من التطبيقات قد تقتضي المصلحة إنقاص السن في حالة معينة وقد تقتضي المصلحة زيادة السن، هذا أمر ما له علاقة بالبلوغ، وبعض الفقهاء طبعا توهموا وقالوا أن سن البلوغ في الذكر 10 سنين باعتبار أنه وردت هذه روايات معتبرة تقبل وصيته بال10 سنين، وهذا لا يعني أنه قبول وصيته لا يعني أنه بلوغ، ما قدر بالعكس الرواية صريحة سمته صبي صبي لم تسميه بالغا، فهذا أمر لا يخل بالشرط الذي ذكره وأن البلوغ شرط التكليف. هذا الفرع الرابع، إذن أنه يوجد مثل هذا الهامش لإنقاص السن بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو زيادته. الفرع الخامس، لو اكتشف دواء يعجل بالنضج الجنسي والبلوغ عند الإنسان أي قبل التسع عند الأنثى مثلا، فهل تجري عليها الأحكام والتكاليف أم لا؟ تعيثم أنس لا نتيجة أن روايات التسع استفدنا منها معنيين، أن التاسعة هو سن إمكان البلوغ للأنثى وأنه لا بلوغ قبل التاسعة، هكي أمس قرأنا الروايات استفدنا معنيين. لو فرض الآن يوجد دواء تأخذ الأنثى بالسبعة بالثمانية تبلغ سن النضج الجنسي، هل وأنتم أسستم في مقدمة البحث على أن البلوغ هو شرط التكليف وهذه قد بلغت ويجب عليها هذا التكليف أم لا؟ على المشهور طبعا الذي التزم يعني جعل السن حدا مطلقا للتكليف قال البنت الأنثى إذا أكملت 9 يجب عليها التكليف خلاص، فهو ملاحظ السن جعل السن هو حد التكليف خلاص، فهذا عنده بعد مثلا ما بها مجال قبل 9 لا تكون مكلفة لأن 9 هو شرط التكليف عنده. أما على مختارنا اللي قلنا أن شرط التكليف ومنات التكليف هو البلوغ، لا التسعة بحدها ولا الثلاث عشرة بحدها ولا العاشرة ولا أي سن آخر، وما هذه العلامات إلا كواشف عن البلوغ، وإلا هو مناط التكليف والبلوغ خلاص. فإذا بلغت هذه البنت في السابعة أو في الثامنة بهذا الدواء فتحقق شرط التكليف، أصبحت بالغة. ولا معلوم السلام إنما ذكروا التاسعة ونفوا البلوغ قبل التاسعة، هذا بلحاظ الحال الطبيعي الموجود يومئذ، كما الإنبات إنبات الشعر على العامة جعلوه علامة على البلوغ، مو وردت رجع لتعلمات. نفترض يوجد دواء يستعمل الإنسان يعجل بنبات الشعر الخشن، ممكن فهذا يعتبر علامة لولا؟ نجيبهم أن العلامة على البلوغ هو نبات الشعر بالشكل الطبيعي على العام، أما إذا بدواء وعجل نبات الشعر الخشن هذا ما يصلح دليلا على البلوغ. فإذا هذه التسعة أيضا الآن إنما وردت في الروايات كحد لنفي البلوغ عما قبلها بلحاظ الحالة الطبيعية، أما إذا كان يمكن لدواء. لكن طبعا لابد أن لا نتبادأ في افتراض هذه الحالة بحيث حتى أم السنة والسنتين وتأخذ دواء ونقول فرنض الجلد في محمل التكليف، ولا طبعا لابد من عدم التمادي إلى حد الخروج عن حالة العقل والتمييز التي هي أيضا شرط من شروط جريان التكليف. هذه بحسب يعني النتيجة اللي خرجنا بها، وإلا هل هذا مثلا يؤخذ به على نحو الفتوى يعني نفتي به؟ لا، أقول لك على نحو العبادات ما نفتي به. شكت ما بلغت يجب عليها صوم صلاة الحسن والشارع المقدس حث على أن الالتزام بالعبادات قبل سن البلوغ، لكن خو يجري إقامة الحدود عليها الحدود التامة. البت إذا أخذ الدواء معجل بالسبعة أو بالستة وبلغت وتقول البلوغ هو شرط إقامة الحدود مثلا، أخو هذا مخالف الاحتلال، لا أقل أن الحدود تدعى بالشبهات، وهنا أنا عندي شبهة أن هل يمكن إذا بلغت ونضجت بالتسعة. فإذا هذه النتيجة الآن التي خرجنا بها بحسب القواعد التي أسسناها إنما نطبقها في العبادات فقط، الأحوط يعني اقتصار بتطبيقها على العبادات، أما غير العبادات كإقامة الحدود كرفع الحجر عنها كتسليم أموالها إليها كالدخول بها بالمرأة بالزوجة إذا كانت، لا بالتأكيد هاي مخالفة للاحتياط ونبقى نحافظ عن الاحتياط، لكن كفكرة على كل نذكرها. إذا بهذا تنتهي هذه المسألة التي كانت وهي بعنوان البلوغ عند الذكر والأنثى. المسألة المقبلة إذا وجد عندكم نقاش حول المسألة الآن انتهت، إذا وجد نقاش متبقي ممكن نسمعه، لكن نذكر عنوان المسألة المقبلة حتى تراجعوها أو تتهيأوا لها، وهي مسألة حاولنا بها الاستدلال على استفتاء أخير يعني صدر منا ونشرناه، بأن هذا الشرط الفرسخين الذي مجمع عليه بأنه إذا كان الإنسان على بعد فرسخين من صلاة الجمعة فلا يجب عليه الحضور في صلاة الجمعة، شرط مجمع عليه بالتأكيد، لكن صدر لنا استفتاء قبل أيام أوضحنا فيه أن هذا الشرط إنما هو لمن كان خارج المدينة، يحسب هذا اللي خارج المدينة إذا كان على مسافة فرسخين لا يجب عليه الحضور في صلاة الجمعة، أما إذا كانت المدينة واسعة وهذا الشخص من سكان نفس المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة ويبعد عن صلاة الجمعة فرسخين، هذا ليس مشمولا بهذا العذر وبهذا الترخيص، كبغداد مثلا، بغداد لم تقام الجمعة هنا ويوجد ناس من سكان مدينة بغداد لكن يبعدون أجل الفرسخين عن صلاة الجمعة. المعروف بحسب المشهور بل المجمع عليه هو مطلقا ما دام أجل من فرسخين خلاص يسقط عنه وجوب الحضور، لكن قلنا سهلنا نحن استفتاء ربما واصلنا أيديكم قبل أيام لأن لا هذول كلهم مشهورين بالوجوب، هذا الذي يقول أبعد فرسخين وأزيد وأقل من فرسخين هذا كان خارج المدينة، هل يجب عليه أن يشارك ابناء المدينة في جمعاتهم أم لا؟ هذا يطبق على الفرسخين وغيره. هاي إذن المسألة المقبلة نحاول بها، لأن إحنا الأخوة لما كانوا استغربوا هذا الكلام، ومن حق أن كلام جديد ما مطروح في أي وقت سابق وفي أي كلام سابق، فوعدناهم لأن زين إحنا نحررها إن شاء الله استدلاليا هاي المسألة، وحتى ننظر بها. فالمسألة إذن المقبلة هاي، والإجماع أيضا متحقق بالتأكيد على قضية الفرسخين، لكن تحتاج إلى نقاش التفاصيل في الأسبوع المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.